أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1202: لا فرق بين اتحاد النوع وعدمه فيما تقدم من اعتبار بلوغ النصاف في تعلق الخمس بما يخرج بالغوص. ذكرنا أن المورد الرابع مما يجب فيه الخمس هو ما أخرج بالغوص، سواء أخرج من البحر أم من الأنهار الكبيرة كنهر دجلة والفرات والنيل وغير ذلك. وقد دلت النصوص على اعتبار الخمس فيه إذا بلغ النصاب، وهو قيمة دينار واحد، دينار شرعي، دينار من الذهب الشرعي، وهو ما يعادل 3/4 المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك. وهنا يأتي هذا السؤال: لو فرضنا أن شخصاً أخرج بالغوص أكثر من نوع، كما إذا أخرج لؤلؤا ومرجانا وياقوتا، فهنا هل يلحظ النصاب في كل نوع من هذه الأنواع، أم أن النصاب يلحظ بلحاظ المجموع؟ فإذا بلغ المجموع النصاب وجب الخمس، وإن كان كل واحد لا يبلغ النصاب. فقهاء قالوا لا فرق من هذه الناحية بين اتحاد النوع وعدمه، فإذا المجموع بلغ النصاب، مجموع هذه الأنواع بلغ الدينار، وجب فيه الخمس، وإن كان كل واحد منها لا يبلغ النصاب، ولكن المجموع ما دام يبلغ النصاب فيجب فيه الخمس، وذلك لإطلاق النصوص، حيث أوجبت فيما يخرج بالغوص أوجبت الخمس إذا بلغ النصاب، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون المخرج نوعا واحدا أو أنواع متعددة، النصوص مطلقة من هذه الناحية. قال: لا فرق بين اتحاد النوع وعدمه فيما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس بما يخرج بالغوص. فإذا كان مجموع ما أخرج يبلغ النصاب، مجموع تلك الأنواع، وجب فيه الخمس، وإن كان من أنواع مختلفة، أنواع مختلفة يجب الخمس ما دام المجموع يبلغ النصاب، وإن كان كل نوع على حده ولا يبلغ النصاب، ولكن ما دام المجموع يبلغ النصاب يجب فيه الخمس لإطلاق النصوص من هذه الناحية. مسألة 1203: يجب الخمس في العنبر أن أخرج بالغوص. العنبر هو طيب، واختلفوا في كيفية استخراجه، فقيل هو من الحوت، وقيل هو نبت، وقيل غير ذلك، ولكنه معروف، هو طيب معروف وموجود، فهل يجب فيه الخمس إذا أخرج بالغوص أو لا يجب؟ نعم، لا إشكال في وجوب الخمس فيما إذا أخرج العنبر بالغوص، وذلك للنص الصحيح، وهو صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال عليه الخمس. هذا لا كلام فيه بين الفقهاء، إنما الكلام فيما إذا أخذ العنبر من وجه الماء أو الساحل، لا بالغوص، وجدوه على سطح الماء أو وجدوه على الساحل، قذف به البحر على الساحل، فهنا هل يجب الخمس فيه أو لا يجب؟ بعض الفقهاء قال لا يجب، إنما يجب إذا أخرج بالغوص، وبعضهم كما هو رأي سماحة السيد وغيره قالوا نعم يجب، باعتبار أن النص مطلق من هذه الناحية. الإمام أوجب الخمس في العنبر، قال سألته عن العنبر قال عليه الخمس، أوجب الخمس فيه، ما بها أنه لابد أن يكون بالغوص مطلقا، عنبر فيه الخمس سواء أخرج بالغوص أم وجد على سطح الماء أم وجد على الساحل، مقتضى إطلاق النص هو وجوب الخمس. لذا يقول يجب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، هذا لا كلام فيه بين الفقهاء، بل يشير بعد إلى وجود خلاف في هذه النقطة الثانية، بل يجب فيه الخمس يعني وإن أخذ من وجه الماء، سطح الماء أو الساحل. مسألة 1204، ما يخرج من البحر من الأموال غير المتكون فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص. إذا افترضنا أنه أخرج شيء من البحر ولم يكن من الأمور أو الأموال التي تتكون فيه، يعني ليس من الجواهر المتكونة فيه ولا من العنبر والمرجان ونحو ذلك، وإنما انكسر السفينة فوقعت الأموال في البحر، ذهب فضة بقية الأموال، أموال مطلقا بعد، وأخرجت بالغوص، فهل حكمها حكم ما يخرج بالغوص أم أن ما يخرج بالغوص لا يشمل مثل هذه الأموال غير المتكون فيه؟ قالوا لا إشكال في أنه ما يخرج بالغوص ما دل على وجوب الخمس فيه، هذا لا يشمل مثل هذه الأموال غير المتكونة في البحر. واضح الدليل، يريد يقول ما تكون في البحر من الجواهر ونحوها هذا يجب فيه الخمس، هذا هو اللي أطلق عليه الغوص أو ما يخرج بالبحر نظر إلى هذه الأموال. أما إذا أموال هي غير متكونة فيه حتى لو كان أصلها منه، لكنه انكسر السفينة فوقعت هذه الأموال فيه وأخرجت بعد ذلك بالغوص، هذا لا يشملها دليل الغوص، ما تدخل تحت عنوان الغوص. طيب ما هو حكمها؟ وردت رواية حسنة عن السكوني عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال إذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به، هذا للبحر طلع من هاي الأموال على الساحل، هذا يكون ملك لأصحابه هم أحق به من غيرهم، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم، ليخرج بالغوص وقد أعرض عنه صاحبه، أعرض رواية تقول تركه يعني أعرض عنه، فهذا يكون للذي أخرجه يكون ملك له. فإذا الرواية قيدت بما إذا تركه صاحبه وأعرض عنه عند ذلك يكون ملكا لمن أخرجه، ويدخل في الأرباح السنوية حينئذ، إذا فضل منه شيء بعد المؤونة يجب فيه الخمس. لذا يقول ما يخرج من البحر من الأموال غير المتكون فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص، كما إذا غرق السفينة وتركها أصحابها وأباحوا ما فيها، تركها بهذا القيد وأباحوا ما فيها لمستخرجه، فاستخرجه شخص لنفسه شيئا منها، أو فاستخرج شخصا لنفسه شيئا منها، فإن ذلك يدخل في الأرباح السنوية. هذا اللي يطلع بالغوص. أما الذي يقذف على الساحل هذا يكون ملك لأصحابه. فإذا واحد وجده ولم يتمكن من الوصول إلى أصحابه يجرى عليه حكم مجهول المالك، هذا ما يجرى عليه حكم ما أخرج بالغوص في هذه الحالة. وهنا نؤكد أنه هذه الأموال التي وجدت أخرجت بالغوص بعد انكسار السفينة مثلا، هذا حتى إذا كان أصلها من البحر ما يجرى عليها حكم الغوص. كما مثلا واحد على السفينة كان عنده زبرجد، عنده لؤلؤ، ثم انكسرت السفينة ووقع في البحر، هذا بعد ما يجرى عليه حكم الغوص، وإنما يجرى عليه ماذا؟ حكم أنه إذا قذف به البحر إلى الخارج هو ملك له، وإذا تركه صاحبه وأخرجه شخص بالغوص فيملكه، يدخل في أرباح السنوية. الخامس مما يجب فيه الخمس هو الأرض التي تملكها الكافر من المسلم، فهذا يجب على الكافر أن يخمسها هذه الأرض، والحاكم الشرعي يأخذ منه الخمس قهرا. طبعا إذا كان مبسوط اليد وعنده سلطة ودولة فيأخذ منه الأموال قهرا، يأخذ منه الخمس قهرا. وهذا الحكم ورد في لعله أكثر من رواية، هو مشهور هذا الحكم بين الفقهاء، وجاء في صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. هذا الذمي يدفع الخمس للحاكم الشرعي، يعني في مصرفه للفقراء يدفعه. طيب، بلا فرق بين أن تكون هذه الملكية ببيع أو هبة أو غير ذلك، صلح مثلا، وملك هذه الأرض. هذا هو الحكم الذي ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم. سمعت السيد يستشكل يقول: ثبوت الخمس في هذه الأرض التي اشتراها الكافر الذمي بمعناه المعروف، هذا المعنى المعروف المصطلح اللي هو قسمين، قسم للسادة قسم للإمام، هذا يقول لا يخلو من إشكال. سلم تأخذ من هذا الكافر خمس الأرض، تأخذ خمس، لكن هذا مو خمس مصطلح بهذا المعنى المصطلح، وإنما من المحتمل هو ضريبة مالية بمقدار الخمس اللي هي 20%، خمس 20%، ويحتمل سماع السيد أن هذه ضريبة وليس خمسا بالمعنى المصطلح، فيكون مقتضى الاحتياط هو أن تؤخذ هذه الأموال منه من الكافر الذمي وتدفع للمصرف اللي هو قدر متيقن من مثل هذه الضريبة ومثل الخمس المصطلح اللي هو الفقير، هذا قدر متيقن أنه مصرف لهذه الأموال. قال: الخامس الأرض التي تملكها الكافر من المسلم ببيع أو هبة أو نحو ذلك من أسباب الملك كالصلح مثلا، أو بعقد بشرط في ضمن العقد، أو بمهر أو غير ذلك، على المشهور بين الفقهاء. بس بمهر قد لا يتصور، لأنه الكافر لا يجوز أن يتزوج من المسلم، مو مهر، بقية أسباب الملك، على المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم. ولكن ثبوت الخمس فيها في هذه الأرض بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال، يحتمل هذه ضريبة بمقدار الخمس، ضريبة مالية تفرض عليه مقدارها 20%، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه. يعني مقتضى الاحتياط تؤخذ هذه الضريبة، وأيضا مقتضى الاحتياط تصرف فيما هو مشترك، مصرف مشترك بين الخمس وبين مصرف هذه الضرائب، اللي هو قدر متيقن هو الفقراء. السادس مما يجب فيه الخمس: الحلال المخلوط بالحرام. والمقصود من الحرام هنا، هذا من الأمور الموهمة، مقصود من الحرام في مقامنا هو المال المملوك لشخص وقد اختلط بمال شخص آخر، وليس المقصود من الحرام هو ما كان من قبيل المال السحت، أما على هذا اللي تأتي بطريق حرام، كان واحد يبيع خمر هاي أموال السحت، أما على الراقصة المغنية ونحو ذلك، مقصود مال لشخص مملوك، ولكن هذا المال اختلط مع أموالي بالقيود اللي راح نذكرها، فهذا ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه بالمال الحرام. فالمصطلح موهم يعني، بس هو هذا المقصود منه. مثاله كما إذا مثلا أكو دهن لشخص معين، لشخص واختلط مع الدهن الذي هو ملكي بنحو ما يتميز دهن ذلك الشخص عن دهني، وصاحب ذلك الدهن هم ما أتمكن أعرفه، مقدار هذا المال أيضا لذلك الشخص هم ما أعرفه، هذا يصير مورد لهذا، يصير مصداق لهذا المورد السادس اللي هو المال المختلط بالحرام. الحلال هو ملكي، مختلط بالحرام، شنو الحرام؟ ملك ذلك الشخص اللي أنا ما أعرفه، ما يتيسر لمعرفته ذلك الشخص، ومقدار أمواله هم ما أعرفها، شقد إلى كيلو دهون كيلوين ثلاثة ما أعرف، والمال هم غير مميز، ما أقدر أميزه، دهنة ودهنة اختلطن وبعد صار شيء واحد، وما أقدر أميز هذا دهن له وهذا القسم الآخر مثلا لي، لا يتميز. هنا وردت عندنا روايات دلت على أن هذا المال يحل بإخراج خمسه، يحل بإخراج خمسه، واضح. هذا هو المقصود من الحلال المخلوط. الأخبار دلت على أن هذا يحل بالخمس كما سيأتي، لكن الذي يفهم أو هكذا نقول، هذا المتن يشتمل على نقاط. النقطة الأولى: لكي يتحقق مصداق هذا المورد السادس لابد من توفر ثلاثة قيود. القيد الأول: ألا يتميز ذلك المال الذي اختلط مع أموالي، ما يتميز. أما إذا تميز يمكن أنه مثلا دراهم، هذه دراهمي أنا أعرفها، ودراهم هذا الشخص اللي هو مجهول هذه متميزة، بعد هذا ما يكون مصداق لهذا المورد، راح يجي الحديث عنه، هذا شنو حكمه؟ يجي الحديث عنه. الشرط الثاني: ألا يتيسر لي معرفة صاحب المال، ما أعرفه، أما إذا كنت أعرف صاحب المال راح يجي الكلام عنه. والشرط الثالث: ألا أعرف مقدار المال، شقد هذا المال اللي اختلط مع أموالي هم ما أعرف عنه. يحتمل أنه أزيد من الخمس، أكثر من 20% من هذا المال اللي هو كله صار اختلط بعد، صار مال واحد، يحتمل لا أقل من 20%، يحتمل أكثر من الخمس، يحتمل أقل من الخمس، مقداره مجهول عندي ما أعرف إيش قد. والآن صار هذا أمامي كله اختلط، هذا الدهن مثلا صار 10 كيلوات كله، طيب ما أعرف هذا الشخص إلى مثلا كيلو اللي هو أقل من الخمس. الخمس إيش قد كيلو؟ 20% كيلو. فيحتمل إلى كيلو، يحتمل إلى 3 كيلوات، ما أعرف. فأحتمل لا يوجد عندي علم، مو عندي علم إجمالي بأن له كيلو أو كيلوين، لا لا، أحتمل أنه أقل من الخمس، احتمال إلى كيلو، واحتمال شنو؟ لا إلى 3 كيلوات مثلا. فهنا لا أعرف مقدار المال، شقد مقدار ثلث هاي المال إلى عشر هذا المال الموجود. هنا في هذا المورد إذا توفرت هذه القيود هذا يصير مصداق لهذا المورد السادس، وهذا هو الذي يظهر من نصوص التخميس اللي تعرضت لهذا المورد السادس. فإن الظاهر منها أن هذا المال المختص الحلال المخلوط بالحرام هو مختص بما توفر فيه هذه القيود الثلاث، بما إذا لم يتميز ولا يعرف صاحبه ولا مقداره. ليظهر من النصوص هذا أنه الذي تتوفر فيه هذه القيود هذا يصير مصداق لهذا المورد السادس. أما إذا تخلف واحد من هذه القيود فمقتضى روايات المجهول المالك وغيرها أنه هذا بعد ما يدخل في هذا المورد، يجي حكمه يدخل في مجهول مالك في شيء آخر يأتي الحديث عنه. هذه النقطة الأولى. قال السادس الحلال المخلوط بالحرام. نقطة أولى إذا لم يتميز، بينا شنو المقصود من الحرام، مو الحرام هذا اللي هو المصطلح والمتداول والمعروف، يعني المال الحرام مثل الأموال اللي يجمعها واحد من الغناء، يجمعها من الرقص، يجمعها من بيع الخمور، من السرقة، غير هاي أموال حرام، سحت وأموال اللي هي غصب من الآخرين، هذه الأموال شنو؟ هذه حرام. مو هذا المقصود، وإنما المقصود هذا اللي بينت أنه مال لشخص واختلط مع أموالي، هذا مصطلح نعبر عنه حرام، هذا المقصود منه. قال أولا إذا لم يتميز، هذا الشرط الأول، ولم يتيسر له معرفة صاحبه ولا مقداره مقدار المال بحيث احتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه، يحتمل هذا المال أزيد من الخمس يحتمل أقل، فهذا الذي تتوفر فيه هذه القيود يدخل يكون مصداقا لهذا المورد. النقطة الثانية فإنه يحل بإخراج خمسه. هذا المال الذي توفرت فيه هذه القيود هذا دلت النصوص على أنه يحل بإخراج الخمس، كما جاء في معتبرة عمار بن مروان المتقدمة قال سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، هذا القيد ذكره بعد، لم يعرف صاحبه صرح به الإمام، والكنوز الخمس، هذه كلها جعل فيها الخمس، فمن تلك الموارد هو الحلال المختلط بالحرام الذي لم يعرف صاحبه، فجعل فيه الإمام الخمسة، لذا يقول فإنه يحل بإخراج خمسه. نقطة الثالثة، وقع الكلام بين الفقهاء في مصرف هذا الخمس، هذا المال المختلط بالحرام قلنا يحل بإخراج خمسه، هذا الخمس أين يصرف؟ ما هو مصرفه؟ هل مصرفه نفس مصرف بقية الأنواع والموارد، يعني مثل مصرف الخمس الغنيمة، خمس الكنز، خمس المعدن، هذا شنو مصرفها؟ وهذا الأخماس كما سيأتي نقسمها نصفين، نصف حق الإمام ونصف حق السادة، فتصرف على العوام الفقراء مثلا وتصرف على السادة الفقراء. هذا الخمس من الحلال المختلط بالحرام نفس المورد هم يصرف بهذه الكيفية أو لا، هذا له مصرف آخر يختلف عن مصرفي، له مصرف آخر اللي هو الفقراء، هل يصرف على خصوص الفقراء أو لا مصرفه نفس مصرف بقية الأنواع. نوع الخمس هذا قسمين، قسم للسادة وقسم للإمام اللي يصرف فيما يرضي الإمام، بس على الفقراء على شيء آخر هكذا، أو نقول لا هو مختص بالفقراء، هذا مصرف خصوص الفقراء، بعد ما راح يصير مثل الخمس في بقية الموارد. الفقهاء بعضهم قال هذا مختص بالفقراء، خمس هذا كله يعطى للفقير، بعد ما تقسمه نصفين وتصرف حق الإمام فيما يرضي الإمام مثلا، لا هذا مصرفه فقط الفقراء. وبعضهم قال لا هذا كسائر أقسام الخمس من المعادن والغنائم والكنز وغيرها، فأنه هذا الخمس على قسمين، قسم للإمام وقسم للسادة الفقراء. وسماحة السيد يحتاط يقول الأحوط وجوبا أن يصرف هذا الخمس من هذا القسم بقصد الأعم من الخمس والصدقة. بعضهم قال هو خمس مصطلح، بعضهم قال لا هو هذا صدقة مصرفها الفقراء، لأن الصدقات مصرفها خصوص الفقراء، فيصرف بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفا للخمس ولمجهول المالك. نشوف أن مصداق هم هو مصرف يستحق أن يعطى مجهول المالك كما يستحق أن يعطى الخمس، وهو مثل الفقير الهاشمي. فقير الهاشمي هذا قدر متيقن أنه إذا عدنا مجهول مالك نقدر ننطي، وإذا عدنا خمس هم نقدر ننطي، والخمس سواء كان حق الإمام أو كان حق السادة فنتمكن أن نعطي، هذا قدر متيقن الفقير من بني هاشم. فهذا المصداق نصرف هذا الخمس مثلا على هذا المصداق أو على الفقير بشكل عام، مو اللي يكون من بني هاشم، فهذا لأنه الفقير هم مصداق هو للخمس ومصداق لمجهول المالك، لذا يقول والأحوط وجوبا أعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك، مو بقصد الخمس ولا بقصد الصدقة، لا بقصد الأعم يعطي بهذه النية. المن يعطي يقول شوف لمصداق هو مصرف لمجهول المالك ومصرف للخمس. قال إلى من يكون مصرفا للخمس ولمجهول المالك معا، اللي هو قلنا مثل الفقير أو الفقير الهاشمي، بعد لا واحد يدي يحتاط كلش يعطيه للفقير الهاشمي. النقطة الرابعة في هذا المتن تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.